أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 25 إن شاء الله تعالى من دروس تفسير سورة النور المباركة. بلغنا مع هذه السورة إلى أواخرها، وبقي لنا منها بضع آيات مع ختام تلك السورة، نرتلها ونفسرها بإذن الله تبارك وتعالى. بعد قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وكانت هذه الآية موضوع المحاضرة السابقة، نأتي إلى الآية التي بعدها، وهي قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الآيات الأخيرة من سورة النور أحكام متممات لأحكام عامة سبقت في ذات السورة أو في غيرها. فمثلا رأينا الاستئذان الخاص من بعد الاستئذان العام، أو استئذان الأقارب من بعد استئذان الأجانب. ثم رأينا استثناء القواعد من النساء من بين آيات الحجاب العامة والأحكام العامة لكل النساء، وكان الاستثناء للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. كان بيقع بعض التحرج عند المسلمين من أمور معينة داخل البيوت وداخل الاستئذان فيما يرتبط بأكل أو شرب أو انفراد بالأكل أو الخادم الذي يعمل في مال مخدومه والعبد في مال سيده، فهل يحق له أن يأكل أو لا يحق له، والضيفان إذا أذن لهم بالدخول فهل يحق لهم الأكل أم لا ينبغي. كانت أمور تقع فيها تحرج وأصحاب أعذار. طبعا هذه الآية التي بين أيدينا بدأت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار. أولا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هي بهذا النص متكررة في سورة الفتح. في سورة الفتح نزلت عذرا لأصحاب الأعذار، أو رخصة لأصحاب الأعذار في ترك الجهاد قولا واحدا في آية الفتح. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. والسورة بتتكلم عن الجهاد وكذا، فكانت الآية مفسرة بأنها في العذر لأصحاب الأعذار في ترك الجهاد. ومثل هذا في سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الآيات، فهل الآية التي بين أيدينا في سورة النور من جنس آيتي الفتح والتوبة في أنها عذر عام لأصحاب الأعذار ورخصة لأصحاب الأعذار في عدم فرضية الجهاد عليهم؟ الأمر محتمل، من باب تفسير القرآن بالقرآن. فيمكن أن يكون هذا هو المعنى، بأن الله عز وجل لا يفرض جهادا على أصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض. ومن الطرائف واللطائف في دين الإسلام، على الرغم أن الله سبحانه وتعالى رخص لأصحاب الأعذار في أن يتركوا الجهاد، لكن سبحان الله مع عذرهم هذا كانت الرغبة ملحة في الجهاد. طيب أنت معذور، عذرك الله إن كنت أعمى أو كنت أعرج أو كنت مريضا، لكن لا، هذا عمرو بن الجموح وهو أعرج يريد أن يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ويريد أن يخرج، وأولاده يقولون لقد عذرك الله، فيقول ولو إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. وبالفعل أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه صلى الله عليه وسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في غزوة أحد واستشهد. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرا ابن الجموح يطير بعرجته في الجنة. هذا مثال. هذا ابن أم مكتوم أعمى معفو عنه، لكنه يحب الجهاد، فيطلب أن يمسك بالراية لأنه لا يستطيع أن يقاتل بسيف نظرا لعذره، فيقول أعطوني الراية وأنا كفيف البصر، أحمل الراية حتى لو قدر لكم أن تهزموا أو تنسحبوا أنا لا أرى ذلك، فسأظل باقيا ممسكا برايتي أو براية الجيش دون أن أتقهقر بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم، هذه همم يمكن أن تزيل الجبال. طبعا المقارنات الآن صعبة صعبة صعبة، فلا أريد أن أحدث مقارنات وأتعب نفسي وأتعبكم معي. إذن قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يمكن أن تكون بهذا المعنى العام الموجود في آيتي التوبة والفتح. لكن هناك من نظر إلى بقية الآية وارتباطها بدخول البيوت وبالطعام والشراب وما إلى ذلك، فخصص المعنى، قال لا، آيات العذر في ترك الجهاد لأصحاب الأعذار موجودة في آيتي الفتح والتوبة، لكن هذه الآية لها معنى آخر، لها معنى آخر، وهو وجود الحرج في الأكل، في الأكل مع أصحاب الأعذار. وكان له صورتان: الصورة الأولى قوم كانوا يأنفون من أن يأكلوا مع أصحاب الأعذار لأنهم أصحاب أعذار، فيأنفون أن يأكلوا معهم، لعله من باب الأنف، لعله من باب عدم التسوية كذا. وكان هذا له أصله في الجاهلية، فمحاه الله عز وجل بهذه الآية ونسخه، وعلم الصحابة والمسلمين أدبا ينبغي أن يبقى في الناس بالنسبة لأصحاب الأعذار، لا يجدون حرجا في أن يأكلوا معهم. وإن الإنسان ليست أفضليته بهذه الأمور الشكلية، إنما كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا معنى. والمعنى الأقرب أن كثيرا من المسلمين كانوا يتحرجون في الأكل مع ذوي الأعذار. إنسان سيجلس مع أعمى يأكل معه فيقول أنا أشاهد الطعام وأشاهد الطيب منه وتتوق نفسي لأن أأكل من هذا وآكل من هذا، وربما تناولت اللحم وربما أكلت طيب الطعام، وهو لا يرى شيئا من ذلك، فكان يجد حرجا في أن يأكل مع الأعمى خشية أن يؤثر نفسه بطيب الطعام عنه. ومثل هذا مع الأعرج الذي يحاول الجلوس بطريقة أو بأخرى فلا يأخذ راحته في الجلوس للطعام، والآخر قد جلس وأعد نفسه أمام السفرة وراح يأكل وكذا فيجد حرجا. وهذا المريض لا يستطيع أن يأكل طيب الطعام كما كان صحيحا، لكن الصحيح يجد في نفسه الحرج أن يأكل بجوار المريض الذي يعني يغصب على نفسه أن يأكل اليسير من الطعام، وهذا الآخر يلتهم الطعام لأنه سليم معافى فيجد حرجا. وكأن هذا من الورع الذي وقع لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، فرفع الله عز وجل عنهم هذا الحرج في من يأكلون مع أصحاب الأعذار الأعمى والأعرج والمريض. ونفس أصحاب الأعذار كان يقع منهم الحرج، فهذا الأعمى لا ينظر إلى الطعام وتطيش يده بالصحفة، أو يقع منه العبث بالمائدة فيجد حرجا فربما امتنع عن الطعام لمثل ما يمكن أن يطرأ منه أو يقع منه لعدم قدرته على الرؤية وهو صاحب عذر. ومثل ذلك الأعرج الذي يريد أن يجلس فلا يستطيع الجلوس، فربما احتل مكانا أكثر من مكانه لأنه مد رجله العرجاء فاحتل مكان شخص آخر فيجد حرجا، فلا يجد رغبة في أن يجلس ولا أن يأكل، ويقدم له الطعام فيجد الحياء والحرج. وهذا المريض لهيئته ولحالته كذلك يجد حرجا. ورع أيضا من أصحاب الأعذار، فماذا كان؟ رفع الله عز وجل الحرج عن الجميع وقال لهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج بأي صورة من الصور التي ذكرناها، فضلا عن عموم الآية فيما يرتبط بالأعذار بصفة عامة كالعذر ترك الجهاد. وهذا العذر الخاص الذي هو فيما في قضية الطعام والشراب والضيافة، لا حرج لا في طريقة ولا في هيئة ولا كذا ولا كذا. أدب، أدب رباني وأدب قرآني يعلمنا الله عز وجل إياه، حتى لا يجد المعذور حرجا في نفسه، ولا يجد السليم المعافى حرجا من أن يأكل مع أصحاب الأعذار لسبب أو لآخر. ولذلك جاء في ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قال: اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا. فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يقال إنها نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح: وتلك في الجهاد لا محالة، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم، وقال الضحاك: كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتعززا ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن أصحاب الأعذار المرضى يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم، يعني ليس موجودا. فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وإنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساوي به ما بعده في الحكم، وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم. ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك، ولا على أنفسكم، أن تأكلوا من بيوتكم تشمل بيوت الأبناء أيضا، لأنها من جنسها، ولم ينص على بيوت الأبناء لدخولها في هذه الآية. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. هؤلاء جميعا محارم، هؤلاء جميعا محارم، ولا حرج أن تدخلوا بيوت محارمكم. فإذا قدموا لكم طعاما فكلوا، ولا تقل هذه أمي وليس زوجها موجودا، إذا كانت زوجة لأب أو لرجل غير أبيك. ولا تقل هذه أختي مثلا وزوجها ليس موجودا، أو عمتي أو خالتي. أنت يجوز لك أن تدخل البيت ما دام من في البيت من محارمك، فإذا آثروك بطعام وبإكرام فلا حرج في أن تأكل منه، دون النظر إلى عدم وجود صاحب البيت، لأنه أبيح لك دخول البيت لوجود أحد المحارم فيه. ولذلك ذكرنا لكم الرواية التي قالها السدي رحمه الله: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل، من أجل أن رب البيت ليس ثم، يعني ليس موجودا، فأبيح لهم بهذه الآية الطعام عند هؤلاء المحارم الذين ذكروا في الآية. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. ثم ماذا؟ أو ما ملكتم مفاتحه. حكم جديد، يعني نوع جديد من الأشخاص ليسوا من جنس المحارم، هؤلاء الذين هم في البيوت أتيح لهم دخول البيت والعمل فيه كالخادم في البيت، كان يجد حرجا أن يأكل من مما صنعه من طعام أو من طعام في البيت وهو يعمل في شيء آخر، حتى ولو في غير الطعام، يعني كأن يكون بناء أو نجار أو نحو ذلك. فقيل لهم: لا حرج أن تأكلوا ولو لم يأذن لكم صاحب البيت في هذا، لأنكم ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه يستدل به، يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. وأما قوله أو ما ملكتم مفاتحه، فقال سعيد بن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام المعروف. خادم الرجل من عبد قهرمان، الخادم يعني أو نحوه، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف، يعني لا يعبث ولا يسرف ولا يبذر ولا يضيع ولا يتلف، إنما يأكل بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم، يعني من يضمنه من الناس، ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، يا فلان أنا أضمنك، اذهب إلى البيت وليس في البيت أحد، لكن في البيت موجود خبز، موجود طعام. بيوتنا الحديثة الآن فيها الثلاجات، والثلاجات تكون ممتلئة بالطعام. أنت ستذهب إلى البيت وأنت مضمون، وأنت ستقوم بمهمة مثلا، أو ستنزل ضيفا على بيتي وإن لم أكن موجودا أنا ولا أهلي في البيت، فمتاح لك أن تأكل وأن تشرب، وهاك مفتاح البيت معك. فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فوقع الحرج منهم، فأنزل الله عز وجل: أو ما ملكتم مفاتحه. أو صديقكم، أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، هؤلاء بخلاف من سبق ذكرهم من المحارم، وبخلاف الذي تملك مفتاحه أو ما ملكتم مفاتحه. إذا ذهبت إلى بيت صديقك وصاحبك وأذن لك في أن تأكل وأن تشرب، فلا تظنن أنه أكل أموال الناس بالباطل، إنما هو صديقك وصاحبك، وهو من الحلال الطيب الذي يحل لك أن تأكله، وليس من جنس أكل أموال الناس بالباطل كما يظن البعض أو يتحرج البعض. أو صديقكم، أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك، يعني ربما أحيانا الصديق هذا يكون قد أتى بطعام يكفيه وحده، ومع ذلك حتى لو كان الأمر كذلك فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، لكن إذا كان شحيحا أو بخيلا أنت ممكن لا تطيب نفسك لأن تأكل، لكن إن رأيت منه أنه طابت نفسه لأن تأكل معه وحظك على هذا الصنيع، وربما أقسم عليك أن تأكل معه، فهنا يحل لك ذلك، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه، بمعنى أنت دخلت إلى غرفة الصالون ووضع فيها بعض الأشياء من جنس التسالي أو الفواكه أو المشروبات، وأنت قد بلغ بك الجوع مبلغا أو بلغ بك الظمأ مبلغا، والشيء موجود أمامك معد للضيفان، وهو دخل ليقضي حاجة أو خرج ليأتي بشيء، وأنت أحسست بالجوع والعطش، ما الذي يحول بينك وبين أن تمد يدك لتأكل من فاكهة وضعت بين يديك أو لتشرب عصيرا أو نحوه مما أعد للضيافة؟ فهنا لا بأس أن تأكل بغير إذنه وأن تشرب بغير إذنه، فيدخل هذا في عموم الآية: أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. جميعا جماعة معروفة، أشتاتا فرادا، وهي فيها أيضا رفع الحرج عمن كان يجد مشقة أو حرجا في أن يأكل بمفرده، وكان من ورع الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد لا يأكل مفرده حتى يبحث عن غيره، عن آخر أو عن آخرين يأكلون معه. طيب إذا لم يجد، إذا لم يجد الله عز وجل رفع الحرج أن تأكل بمفردك ولا تجد أحدا يأكل معك، كل وحدك، فإذا وجدت الجماعة فكل مع الجماعة، لا حرج في أن تأكل بمفردك ولا حرج أن تأكل في جماعة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل ليسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث الوليد بن مسلم، وقد روى ابن ماجة أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة، فإن البركة مع الجماعة. إذن هذا من معنى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بقية الآية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أدب تتمة للأدب الذي سبق في الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب، لو أنا داخل بيتي وليس في بيتي أحد، أسلم على نفسي وأسلم على العوامر من سكان البيت، البيت فيه جن صالح، فيه ملائكة، فأقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما دام ليس في المكان أحد من الإنس، فأنا أول واحد داخل إلى بيتي، دعاء دخول المنزل: أن تقول: اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، وأعوذ بك من شر المولج وشر المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا إذا لم يكن في البيت أحد. طيب، في البيت زوجتك، في البيت أولادك، في أحد موجود في البيت، والدتك، أيا كان الموجود في البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكفيك واحدة: السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة. اللي يسمع منك التحية يردها على الأقل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لي: السلام عليكم، قلت: عليكم السلام ورحمة الله. قال: السلام عليكم ورحمة الله، قلت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فيكون بأحسن منه أو بمثله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري، يعني فليسلم بعضكم على بعض أيضا كما هي سلموا على أنفسكم إذا لم تجد أحدا، تعني أيضا فسلموا على إخوانكم الذين هم من أنفسكم والذين هم كأنفسكم. وسبحان الله العظيم، حين يجعل القرآن الزوجة كالنفس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وحين يجعل إخوانك كنفسك فيقول ولا تلمزوا أنفسكم، ولا يمكن أن يلمز الإنسان نفسه إنما يلمز الآخرين. فلما كان الآخرون في نظر هذا الدين العظيم كالنفس، قال الله ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. ومثل هذا ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم انتحارا، ولا تقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. فسبحان الله، هذا من جمال القرآن فيما قال عنه العلماء، القرآن حمال وجوه. فسلموا على أنفسكم، بيت ليس فيه أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بيت فيه ناس، أم موجود، أب موجود، أولاد، زوجة، هؤلاء أنفسكم، هؤلاء أنفسكم، فتسلم عليهم فتشملهم الآية، يعني سلموا على غيركم الذين هم كأنفسكم والذين هم من أنفسكم، زوجة أو أولاد. فيكون في الآية تعميم وتخصيص، كقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند من؟ من عند الله، ليست من عند الغرب. هلو باي بنسوار ولا ما عارفين، طيب جود مورنينج، جود افترنون، هذه من عند الغرب، هذه من عند الكفرة، ولا من عند الجاهلية. نعم صباحا، نعم مساء، ولا التقليد الأعمى، صباح الخير، مساء الخير، وفي ناس يحذفوا الميم من المساء الخير ولك ساء الخير، إيه اللي جعل الخير يسوء يعني؟ ساء الخير كيف يعني ساء الخير يعني؟ تقليد أعمى، وكأنه يعني الناس يعني مش هيكونوا محترمين أو داخلين في الرقي والإتيكيت إلا لما يعملوا كده، وينكرون علينا إنه داخل بالليل ويقول له السلام عليكم، صبح الصبح وبيبص على من في البيت السلام عليكم، ايه السلام عليكم دي؟ انت تقول صباح الخير في الصبح وتقول مساء الخير بالليل؟ لا طبعا. ربنا يقول فسلموا على انفسكم تحية من عند الله، تحية من عند الله. ايه التحية اللي من عند الله اللي علمها لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليكم، وهذا أقلها، ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا الحديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولذلك تجدوني بعد المقدمة الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقول أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو إسلامنا، خصنا بتحية وخصنا بكل شيء، وأمرنا ألا نتشبه بغيرنا في شيء. قال ابن جريج قلت لعطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن تسلم، أو في الرواية أواجب إذا خرجت، ويكون التاء تاء المتكلم، أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ أنا مثلا دخلت البيت سلام عليكم، خرجت وبعد أقضي مصلحة يسيرة، آتي بشيء مما أتيت به وضعته أمام الباب أو وضعته في السيارة، ورحت آتي ببقية المتاع أو الأغراض، أدخل مرة أخرى أسلم؟ قال نعم سلم. لكن لما سأله عن حكم الوجوب، يعني هذا سنة ولا واجب، بين له أنه سنة وأنه مستحب وأنه ليس واجبا. قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا أوثر وجوبه عن أحد، يعني لم يؤثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا. كل ما أدخل وأخرج أسلم، أحيانا أسرح فأدع السلام وما أدعه إلا ناسيا. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك، يعني هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه، يعني لما يدخل بيت ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الملائكة ترد عليه، ما هو بشر، الملائكة، سبحان الله، تخيل يعني العظمة حين ترد عليك الملائكة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال، قال: يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس ارحم الصغيرة ووقر الكبيرة تكن من رفقاء يوم القيامة. حديث مرة أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال، قال: يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك، يعني يبارك لك فيه، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس ارحم الصغيرة ووقر الكبيرة تكن من رفقائي يوم القيامة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام هذا خصنا الله عز وجل به، تحية خاصة بأهل الإسلام ولا تكون لغير المسلمين، تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه واحدة من الصيغ الثابتة في صيغ التشهد الواردة. ثم يدعو لنفسه ويسلم، يعني بعد الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، واحدة من الصيغ الإبراهيمية الثابتة. وفي طبعا أدعية وفي استعاذة بالله من أربع، هذا في بابه في الصلاة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، يعني الرواية الثانية تحية الله والصلوات والطيبات، وفي تحية الله والزاكيات لله، تحية الله والزاكيات لله والصلوات المباركات، صيغ وردت في التشهد ومعها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إي والله، سبحان الله العظيم، وأي بركة وأي طيب في تحية الإسلام مقارنة بغيرها من التحيات التي تعارف عليها الناس والتي تناقلوها عن الغرب. يعني مثلا أقول السلام عليكم ولا أقول باي وجود باي؟ تعرفون معنى باي وجود باي؟ أنت في رعاية البابا، سبحان الله، سبحان الله العظيم، تترك رعاية الله لتكون في رعاية البابا عشان تقول باي وتقلد الأجانب، أو عشان تصبح يعني مدير جود مورنينج جود افترنون اللي تعلمناه في الانجليزي زمان في اعدادية الازهر، او ما بالانجليزي ده بالانجليزي وفي غيره بالفرنساوي، واللي شفناه في بيوتنا واحنا صغار، الناس في الصبح صباح الخير وبالليل مساء الخير. اخواننا مش كده؟ وكان مثلا ممكن الراجل يقول السلام عليكم ولا يجد حرجا، لكن المرأة تقول السلام عليكم، كان هذا كأنه عيب كبير قوي في الريف المصري، وبالذات لما يكون وقت الصباح ووقت المساء، ولما يكون راح حد بيصحي الثاني يقول له صباح الخير، السلام عليكم فيها ايه؟ تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. تختم الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحان الله العظيم، بمثل هذا يكون البيان، وبمثل هذا تكون الأحكام التي لم تدع صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة. بيان، وأي بيان، عظمة وأي عظمة. كذلك يبين الله لكم الآيات، ويبين لكم الأحكام، ويفسر لكم الكبير والصغير وكل ما تحتاجون إليه، حتى لا تلجأوا إلى حكم غير حكم ربكم سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الأحكام جديدة على الناس قال لعلكم تعقلون، بخلاف بعض الأحكام التي كانت موجودة ومعروفة ولكن تناسوها، فقال لعلكم تذكرون. هناك في آية الاستئذان العام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لماذا؟ لأنها كانت معروفة لكن يتناسوها، فذكرهم بها. هنا كانت غير معروفة فأتاهم بها وأمرهم أن يلتزموها إذا تعقلوا هذه الأحكام عن ربهم سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما ذكر تعالى ما في السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. ما أعظمه من دين يتناسب مع الواقع ومع العقل. وكالذي قال: أعجبني الإسلام، لم أرى فيه شيئا أمر به وقال العقل لما أمر به، ولا شيئا نهى عنه وقال العقل لما نهى عنه. فكل ما أمر به يتفق مع العقل، وكل ما نهى عنه يتفق مع العقل، فضلا عن غير العقل. نعم، سبحان ربي سبحان ربي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، وينتهي بتفسيرها الوقت المخصص لنا في تلك الساعة. وأشكر الإخوة الذين حضروا. أخونا الكريم هنقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيدعو ربنا يستجيب لك ولك مثل ذلك. الأخ الكريم الآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدعاء. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته. أشكركم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا موعدنا كل يوم أحد مع تفسير سورة النور، إلى أن نفرغ منها إن شاء الله تعالى، وقد بقي لنا منها الشيء اليسير. وموعدنا يوم الثلاثاء والخميس مع دروس العقيدة. وأعلمتكم في آخر درس يوم الخميس الماضي إنه إن شاء الله بدل ما يكون من 3 إلى 4 اللي هو وقت صلاة العصر عندنا وبيضيع وقت فضيلة الصلاة، هنجعله من الساعة 2 إلى 3 مثل التفسير. ويبقى كل الدروس في هذه الفترة لغاية لما النهار يطول والشتاء تمر، هنرجع مع طول النهار إن شاء الله نأخذ دروسنا متأخرة قبيل المغرب أو بين العصر والمغرب كما كانت في الأول. لكن الآن إن شاء الله من 2 إلى 3 ده بتوقيت مكة المكرمة اللي هو توقيت تركيا وتوقيت الخليج والكويت، فقط بيختلف ساعة عن مصر، مصر قبلنا بساعة. فراعوا هذا التوقيت ونلتقي على خير. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.